السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن المشاورات مستمرة بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون حول أزمة تشكيل الحكومة. الحكيم قال في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه المرجع الديني علي السيستاني في النجف أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان الاسم الموحد لتحالف الائتلافين، وأضاف قائلا:
هناك تطور مهم في الاتصالات بين الائتلافين، اللجان المختصة تكثف اتصالاتها، ولعلنا في القريب العاجل سنسمع الاسم الموحد للائتلافين، قد يكون في غضون ساعات. لا شك أن الاتصالات بين الائتلافين من ناحية وبين القائمة العراقية، تحالف الكردستاني، القوائم الفائزة الأخرى مستمرة بشكل متواصل. أعتقد أن حجم المشاورات التي تمت في الأشهر الثلاثة الماضية تساعد اليوم على استبيان واستطلاع آراء الأطراف السياسية والكتل بشكل أوضح.
وحول الآليات التي سيتم اتباعها مع بقية الكتل البرلمانية خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، قال الحكيم إنه لم يتم التوافق لحد الآن على اسم مرشح وحيد بين الكتل، وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة لطرح آلية تضمن الترشيح لأكثر من شخص، ومن يحظى بالأغلبية سيكون مرشح الائتلافين. قال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زباري إن خرق حدود إقليم كردستان العراق من قبل القوات الإيرانية هو خرق للسيادة العراقية. الفريق زباري الذي وصل إلى مدينة أربيل على رأس وفد رفيع من وزارة الدفاع العراقية للاطلاع على عمليات القصف الإيراني الذي استهدف الشريط الحدودي بين إقليم كردستان وإيران خلال الأيام الماضية، قال في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزير الداخلية في حكومة الإقليم كريم سنجاري ووزير شؤون البشمركة شيخ جعفر، قال أن الحكومة العراقية ما زالت تسعى إلى حل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية ولم تستنجد بالحكومة الأمريكية لحد الآن، نافيا في الوقت نفسه وجود توغل إيراني داخل الأراضي العراقية. وأضاف قائلا:
لا يوجد هناك عمليات عسكرية برية في قوات العمليات، هناك قصف مدفعي. إذا صار لا سمح الله خرق، هذا الجيش العراقي والقوات الأمن العراقية هي جزء من هذه القوات الموجودة هناك، وكفر كيف ما نحمي قوات البصرة وقوات عمارة، نحمي قوات إقليم إيران. ولكن لحد الآن ما وصل إلى هذا الحد، وإن شاء الله ما نتمنى، لأن احنا جيران وما عندنا عداوة ويا جيران.
تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقديم معونة بقيمة 400 مليون دولار للفلسطينيين للمساعدة في تخفيف القيود على وصول المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة عقب مداهمة قافلة معونات أسفرت عن سقوط قتلى. أوباما الذي كان يتحدث للصحفيين بعد لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض أمس، وصف الوضع في غزة بأنه لا يمكن أن يستمر، ودعا إسرائيل إلى العمل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حل. الرئيس الأمريكي دعا أيضا إسرائيل والفلسطينيين إلى بذل مزيد من الجهد من أجل المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن روسيا ستجمد اتفاقا لبيع أنظمة صواريخ إلى إيران بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات على طهران. ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عنه على صلة بصناعة السلاح الروسية قوله إن من الطبيعي أن يجمد عقد تسليم أنظمة الصواريخ. وقال مسؤولون روس إن العقوبات لم تمنع بيع أنظمة صواريخ S-300 التي يمكنها أن تسقط عدة طائرات أو عدة صواريخ في الوقت نفسه، فيما تخشى دول غربية من احتمال أن تستخدمها إيران لحماية مواقعها النووية الحساسة ضد أي هجمات جوية عليها. قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 77 آخرون في تفجير استهدف حفل زفاف في جنوب أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن الهجوم انتحاري، وأشارت إلى أن أطفالا بين القتلى، فيما أفاد مراسل إذاعة أوروبا الحرة بأن العديد من المدعوين للحفل لهم صلات بالشرطة أو الميليشيات المحلية. من جهته أدان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي التفجير ووصفه بأنه هجوم إرهابي، وأضاف قائلا:
لا تمثل حفلات الزفاف في جميع أنحاء العالم مناسبات خير فحسب، بل لها قدسية وتستحق الحماية والاحترام. أما بالنسبة لمهاجم انتحاري يذهب ليقتل الناس في مثل هذه المناسبات، فهو أمر ليس ضد الإسلام فقط، وإنما هو عمل ضد الإنسانية أجمع.
أعلنت تركيا مقتل 4 أفراد من قواتها المسلحة كانوا على متن طائرة هليكوبتر عسكرية في حادث تحطم وسط البلاد. حاكم إقليم توكات شريف يلماز قال في تصريحات نقلتها على الهواء قناة CNN التركية، قال أن الحادث وقع وسط ضباب كثيف، وأضاف أن النيران اندلعت في الطائرة، مشيرا إلى أن سبب الحادث ما زال غير معلوم، لكنه قال أنه ليس هناك مؤشر على تعرضها لهجوم. يشار إلى أن متمردين انفصاليين يشنون هجمات على أهداف تابعة للجيش التركي راح ضحيتها نحو 40,000 شخص منذ عام 1984. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وتطورات أزمة تشكيل الحكومة وتحذيرات مراقبين للشأن السياسي من تأثيرات هذا التأخير على الوضع الأمني. وهناك متابعة لتطورات قضية التوغل الإيراني داخل الأراضي العراقية وموقف الحكومة العراقية من هذا التوغل، هذا بالإضافة إلى تقارير ثقافية وخدمية من مختلف المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية تستمعون اليوم إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني. أما الفنان فارس شوقي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها هموم الجيل العراقي الجديد المغترب. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. مشروع سوريا في نهر دجلة سيروي أراضيها ويحرم العراق من مياهه، وحرمان العراق من المياه يفاقم مشكلة التصحر والعواصف الترابية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الجهة الممولة هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجهة المستفيدة هي سوريا، حيث يهدف مشروع استغلال مياه نهر دجلة إلى إرواء حوالي 200,000 هكتار من أراضي منطقة الجزيرة السورية. أما الجهة المتضررة فهي العراق. يبدو أن جميع العناصر الأساسية لمثل هذا النبأ متوفرة، غير أن عنصرا مهما ما يزال مفقودا، وهو أن العراق لم يبلغ رسميا بهذا المشروع. مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية شرح أبعاد المشروع السوري الكويتي وأكد أن العراق لم يبلغ به.
جانب السوري الآن لديه مشروع لسحب كميات معينة ومحددة من نهر دجلة باتجاه الأراضي السورية لاستصلاح أو لزراعة مساحة بحدود 150 إلى 200 ألف هكتار. وسمعنا من الإعلام أنه هذا التنمية عن طريق منحة كويتية أو صندوق التنمية الكويتي. اتخذنا الإجراءات من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال وزارة الخارجية لأنه الجانب السوري لم يعلمنا أو يخبرنا بإجراءاته أو بما يقوم به، ولا زالت أنه وزارة الخارجية تقوم بهذا العمل، وصرح وزير الخارجية معالي وزير الخارجية قبل يوم من خلال الصحف أنه لا زال هناك مباحثات أو لغرض التباحث مع الأخوة في سوريا حول هذا الموضوع.
كان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام إن المعلومات الخاصة بهذا المشروع إعلامية وغير مؤكدة، غير أنه وعد بالتحقق من الأمر. من جانب آخر، ظهر من حديث مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية لإذاعة العراق الحر أن بغداد مبعدة بالفعل عن الحصول على معلومات دقيقة عن هذا المشروع.
قال أنه لا زال هو المنحة الكويتية ومنحة الصندوق التنمية الكويتي لغرض دراسة الجدوى، هذا اللي حصلناه من معلومات ولم يعلمنا الجانب السوري لحد الآن بشكل رسمي. لا زال الموضوع هو في دراسة الجدوى، لحد الآن لا نمتلك معلومات دقيقة بهذا الجانب. إيش وقت ما صار اجتماعات عن طريق اللجان الثلاثية العراقية سورية تركية أو حتى لو كانت مباحثات مع الجانب السوري، نعرف حجم الاستخدام وحجم الاستثمار، راح نقدر نحدد حتما سحب أي كميات من دجلة أو الفرات تأثر على العراق، لكن لا نستطيع أن نحدد التأثير إذا ما نعرف الكميات اللي راح تسحب. حاليا نحاول أن نصل عن طريق القنوات الدبلوماسية أن نعرف المعلومات الدقيقة من الأخوة السوريين، بعدها ممكن أن نقول أنه مدى تأثيرها أو عدم تأثيرها.
هذا وتقول سوريا أن مشروع الاستفادة من مياه نهر دجلة ليس جديدا، بل يعود إلى عام 2002 وقبل سقوط النظام السابق بفترة قصيرة، مشيرة هنا وهناك إلى أنها حصلت في ذلك الوقت على موافقة العراق على سحب كميات من نهر دجلة بالقرب من منطقة القامشلي. مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم عبر عن أمله في أن يتم التباحث مع سوريا في وقت لاحق عن هذا المشروع، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية للدول المتشاطئة على نهر دجلة.
نأمل أنه يعاد اجتماعات اللجنة الثلاثية السورية العراقية التركية، لأن احنا كدول متشاطئة على نهر دجلة والفرات، كل ما تكون القرارات من خلال اللجنة الثلاثية وكل ما تكون الاتفاقات موقعة أو خلينا نقول متفاهم عليها من قبل الدول الثلاثة هو أفضل مما يكون هناك اجتماعات ثنائية. وعقد آخر اجتماع في اللجنة الثلاثية في شباط 2010، ونأمل أن تكون هذه الاجتماعات في وقت قريب حتى نصل إلى أكثر تفاهم مع دول الجوار حول قسمة المياه بين العراق وسوريا وتركيا.
هذا ومن المعروف أن العراق الذي ما يزال يحمل اسم بلاد الرافدين يعاني من العطش ومن زيادة نسب الملوحة في تربته ومن تراجع الأراضي الزراعية، لا سيما بعد مشاريع دول الجوار على نهر الفرات وضعف حصة العراق المائية كما يقول مسؤولون. الخبير في مجال الزراعة عادل المختار تحدث عن حق مختلف الدول المتشاطئة في الحصول على أكبر كمية من المياه، قائلا أن خبراء عراقيين في هذا المجال اقترحوا إنشاء ما يدعى بالمجلس الوطني للمياه، وذلك في سبيل حل المشاكل.
سبق أن طالبنا بإقامة المجلس الوطني للمياه، أصور هذا هو أحد الحلول الاستراتيجية للعراق، وهذا الخيار الأساسي لتكون هناك وقود مفاوضة مع دول الجوار من أجل تثبيت حقوق العراق المائية وحسم هذا الموضوع. كل دول حاليا تطمح بسحب مياه أو الحصول على كميات مياه أكبر، خصوصا هناك فترة جفاف السنين مضت كانت شديدة جدا، فطموح كل دولة أن تسحب أكبر كمية من المياه، مثل دول أو الجارة تركيا تحاول إقامة سدود كبيرة وخزانات للمياه. هذه كلها حقوق مشروعة للدول، لكن يجب على العراق أن يثبت حقوق العراق المائية بحصة مائية ثابتة تكفي للزراعة وتكفي للحد من نسبة التلوث. كل ما انخفضت مناسيب المياه زيادة التلوث، وهذا أيضا سيكون مشكلة كثافية كبيرة.
والآن ما الذي يحدث بالتحديد، وهل نعزو الموضوع كله إلى رغبة دول الجوار في التعامل بشكل سيء مع العراق لتضاف مشكلة المياه إلى مشاكل أخرى عديدة تقوم بين بغداد وجيرانه؟ حديث الخبير الزراعي عن طموح لدى دول الجوار للحصول على أكبر كمية من المياه حديث منطقي، غير أن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لم يستبعد أن يكون التمويل الكويتي لمشروع دجلة السوري نابعا من محاولة كويتية لتصعيد الموقف مع العراق، حسب قوله.
بالنسبة للكويت أنا أعتقد أن هناك تصعيد في محاولة استهداف الدولة العراقية الجديدة. الكويتيون يتصرفون وكأن العراق لا يزال تحت حكم صدام حسين، أو يتصرفون، وأنا عندما أقول كويتيين يعني الحكومة الكويتية وجزء كبير من البرلمان الكويتي، ولا أعني الشعب الكويتي الشقيق، يتصرفون كأن العراق لربما لا يزال تحت حكم صدام حسين، أو في محاولة الانتقام من الشعب العراقي بصورة حقيقية. وأنا أعتقد أنهم يعني بدأ واضحا أنهم لم يفوتوا أي فرصة تحاول أن تؤذي المصالح السياسية والاقتصادية للشعب العراقي.
غير أن تعبيرات المحلل السياسي إبراهيم الصمايدعي الشديدة إزاء الكويت خفت عندما تحدث عن سوريا، حيث رجح أن تراجع سوريا نفسها ما أن تتغير الحكومة في بغداد، وذلك أملا في الحصول على مكاسب اقتصادية.
يعني طبقا لحديث السيد وزير الخارجية العراقي أنه لا توجد معلومات رسمية لحد الآن لدى الخارجية العراقية عن هذه المعلومات. إذا كان الأمر بالحقيقة هو تسريبات إعلامية أو عبارة عن مخططات أولية، فأنا أعتقد أن السوريين سيفكرون كثيرا في المضي في هذا المشروع إذا ما تغيرت الحكومة العراقية، خاصة أن المصلحة التي قد تتأتى للحكومة السورية من علاقات تجارية وسياسية واقتصادية متكاملة مع العراق، خصوصا مع خط عكاشات النفطي وأكثر من منفذ تصديري واستيرادي عراقي عبر الحدود السورية، أنا أعتقد أن السوريين سيترددون كثيرا في تنفيذ هذا المشروع.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نتابع نتائج حرمان العراق من المياه على صعيد التصحر وتكرر العواصف الترابية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، شحة المياه في العراق سواء مياه الأمطار أو مياه الأنهر لا سيما في وسط العراق وجنوبه أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وزحف الكثبان الرملية وتصاعد عواصف ترابية هائلة ومتكررة بشكل يدعو إلى إجراءات عاجلة لحل الأسباب الأساسية لهذه الأزمة التي تنعكس سلبا على صعود عدة منها زراعية واقتصادية ومعيشية وصحية على سبيل العد للحصر. أبسط النتائج تظهر في معاناة المصابين بالربو وبالأمراض الصدرية، والكلام هنا لوكيل وزير الصحة عامر الخزاعي.
فيما يتعلق بالصحة طبعا آثارها سلبية، خاصة مرضى الربو والمرضى اللي مصابين بالأمراض الصدرية يتأثرون، يعني يزداد عدد الدخولات لمرضى الربو في المستشفيات أثناء العواصف الترابية. ماكو إحصائية تخص العاصفة الترابية، تدري المراجعات يومية للمرضى سواء كانوا ترابية أو غير ترابية، بس احنا أصحاب تجربة في هذا الشيء. في اليوم اللي يأتي الغبار دوري جماعة الربو معروفين، بعد يجونا فلان فلان يجونا من بيوتهم لأنه يتنقون فيأخذون أكسجين ويأخذون أدوية مريحة موسعة للقصبات.
أبسط النتائج ترد أيضا على لسان مواطنين بسطاء يعانون من واقع يومي تسببه العواصف الترابية.
هو أكيد يعني تأثيرها السلبي، لأن ده التعب هواية ناس والمستشفيات ده شوف الحالات، وأساسا إحنا أمهات ربات البيوت يعني ده شوف هالشي كل الزحمة ده يصير بالنسبة لنا بالتنظيف بالأثاثنا، يعني ده تدخل بأدق تفاصيل حياتنا، حتى يعني مرات نفتح بور المي نلقى حتى المي يعني ما ده يجينا مي الإسالة صافي، ما ده يجي صافي، تفتح الحنفية ده يطلع لك المي عبارة عن مي خابط وطين وأتربة، لأنه التصفية أساسا ما ده تكون فشي طبيعي ده يجي. شوف العالم والمستشفيات والناس يعني تتأثر عليهم، فشي كلش سلبي.
ولكن ما هي أسباب هبوب العواصف الترابية بهذا الشكل الضخم والمتكرر؟ قيل الكثير عما جرى خلال السنوات الأخيرة، وعن الحروب ودورها، وعن منع المياه عن العراق، وعن شحة الأمطار. وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي شرح الأسباب بالشكل التالي.
ظاهرة التصحر طبعا أسبابها عديدة، من جملة أسبابها أنه تدهور الغطاء النباتي بسبب بالأعوام المنفرمة، يعني ما كان النظام السابق سمح بزراعة المناطق غير مضمونة الأمطار، بالتالي هذه أدت إلى أنه الغطاء النباتي ينجرف يدهور، وبالتالي أدى إلى زيادة في مكان مناطق التصحر. هذا واحد. الشيء الثاني أنه كثير أزمات مرت أدت إلى قلة في الطاقة، سواء كان للتدفئة أو يعني استخدام الأعشاب أو الحشائش النباتات ومن أعلاف الثروة الحيوانية، وبالتالي أيضا أثر على هذا الغطاء النباتي سواء كان طبيعي أو اصطناعي. جملة هذه العوامل أدت إلى هذا التدهور بالغطاء النباتي، وبالتالي زياد مناطق التصحر.
أما محمود عبد اللطيف رئيس المنبئين الجويين في الهيئة العامة للأنواء الجوية فقال إن السبب الرئيسي يكمن في شحة الغطاء الأخضر وقلة الأمطار.
على نسبة تتركز بالمنطقة الجنوبية، أي بالنسبة للسمعة والديوانية والناصرية، هذه المناطق اللي لأنها مفتوحة وقلة الغطاء النباتي فيها. كل ما ارتفعنا شمالا نتخلى أنه بسبب التضاريس، تعتبر التضاريس كمصدات للرياح. هذا الموسم يبشر بارتفاع درجات حرارة وحدود عواصف ترابية وتصاعد الغبار في أغلب الموسم، ذلك بسبب قلة الترسبات بالمواسم المنقرنة من الشتاء، يعني قلة كمية الأمطار في المواسم المنقرنة. فلذلك بين فترة وفترة لحد ارتفاع درجات حرارة، ومن ثم يتبع تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة أثناء تصاعد الغبار.
وكيل وزارة الزراعة طرح حلولا عديدة قائلا أن الجهات المسؤولة تحاول تطبيقها، مثل توسيع المساحات الخضراء وزرع نباتات قادرة على تثبيت التربة وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن، إضافة إلى إنشاء الواحات التي تساعد على تثبيت الكثبان الرملية. مهدي ضمد القيسي وكيل وزارة الزراعة أكد أيضا أن المشكلة ليست عراقية فقط بل تعم المنطقة بأكملها، إذ قال
التصحر يعني ظاهرة التصحر ما تحتاج إلى جواز سفر، وإنما تدخل إلى البلاد متى ما تحيت لها الظروف. فنلاحظ أنه الغبار اللي عندنا موجود بالسعودية وموجود بالكويت وموجود بإيران، المنطقة كلها هي متأثرة. وعلى الأساس هذا بعين كل الدول الجوار بأنه نجتمع ونحاول حل هذه المشكلة على مستوى إقليمي.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
شكرا للسيد وزير الكهرباء، ووعد العراقيين بكهرباء ولكنه تكرم عليهم فقطع الساعتين إلى بضعة قطع كثيرة، لا تمتد القطعة الواحدة أكثر من بضع دقائق، ومن ثم يحسبها عليهم ساعتين ويحرق أجهزتهم المنزلية. وشكرا له مرة أخرى على رفع الأجور، أجور الكهرباء التي لا نعرفها ولا نراها. وشكرا لكم جزيلا مرة أخرى. خليل محمد إبراهيم.
ألو، صباح الخير. مهيد كاظم عودة. فاتت في منتصف هذا الشهر الذكرى الأولى للقائنا معكم إن شاء الله، والله يعطيكم الصحة والسلامة والعافية على ما تقدمونه من برامج. مهيد كاظم عودة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، منظمة أمريكية تسعى لدعم رياضة المعوقين في العراق. هذا التقرير يأتيكم بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.